على آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتنا في الله تعالى، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 86 إن شاء الله تعالى مع كلمة التوحيد بصفة عامة، ومع النصف الثاني منها وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، ومع النبي صلى الله عليه وسلم في نهايات العهد المكي بصفة أخص. كان حديثنا في المحاضرات القريبة عن مقاطعة المشركين لآل هاشم، لبني هاشم، للنبي عليه الصلاة والسلام ولآل بيته أو لقومه وعشيرته. ثم بعد المحاصرة لثلاثة أعوام كانت وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يمثل حماية خارجية للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذات العام كانت وفاة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تمثل له الحماية الداخلية. فاشتد إيذاء أهل مكة للنبي عليه الصلاة والسلام، فخرج إلى الطائف رجاء أن يجد عند ثقيف نصرة، أو عند غيرهم من القبائل التي مر بها عليه الصلاة والسلام من مكة إلى الطائف ماشيا، ولكن تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن، فلم يجد من القوم إلا صدودا وإعراضا، فعوضه الله عز وجل منحا. كانت هذه المنح متمثلة في موقف عداس هذا النصراني الذي من نينوى، كيف أكرم النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف راح يقبل وجهه ويديه وقدميه التي دميت من كثرة الحجارة التي ألقيت عليه صلى الله عليه وسلم. ثم كانت المنحة الثانية بإسلام من أسلم من الجن، ولسان حال هذا الأمر يقول: لئن لم يسلم بك الإنس يا محمد سنجعل الجن يسلمون معك ويكونون في تأييدك وفي نصرتك. ثم كانت المنحة الأكبر والأكبر بهذه الرحلة الربانية السماوية العلوية من بعد الأرضية المقدسية، فكان الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام حفظه الله من كيد الكائدين ومكر الماكرين وخيانة الخائنين، إلى المسجد الأقصى طهره الله من رجس الصهاينة، وحرره من أولئك الأرجاس أبناء القردة وإخوان الخنازير، نسأل الله عز وجل أن يجعل منا جنداً يحررون المسجد الأقصى ويردونه إلى حوزة المسلمين كما فعل صلاح الدين. فالأمر يحتاج إلى صلاح الدين اسماً ومسمى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، حيث البركة في أرض الشام عموماً. نسأل الله عز وجل أن يردها أرضاً مباركةً بعد أن صارت خراباً يباباً وأرضاً بواراً من قبل النصيرية والرافضة والروس وسائر ملل الكفر مع الغلاة الضالين ومع المنهزمين المتفرقين. فحسبنا الله ونعم الوكيل. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وكانت الآيات في عالم الأرض وفي عالم السماوات. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء إماما، وآلت إليه الإمامة العظمى والقيادة الكبرى ليكون محمد صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وخاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين. بل إن أفضليته لتفوقت على الملأ الأعلى كذلك حين عرج به إلى السماء، وبلغ مبلغا لا يستطيع الوصول إليه جبريل إمام الملائكة وكبيرهم ورئيسهم وأعظمهم. وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وارتقى، وأوحى الله إلى عبده ما أوحى، وفرضت علينا الصلاة هدية من الله عز وجل يقبلها كل كريم ويردها كل لئيم. فرأينا في محاضرتي الأمس الحديث عن الإسراء والمعراج كما ورد في السنة وفي كتب السيرة، ووقفنا على بعض الدروس من هذه الرحلة العظيمة، وكيف كانت منحة ربانية من بعد هذه المحن التي لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تولد المنح من المحن. وبدأ وماذا بعد الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد علت الهمة وكثر النشاط، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد عدة لإقامة دولة الإسلام، يبحث في محيط القبائل والأفراد عمن ينصر دعوته ويناصر رسالته. فكانت مسألة العرض، عرض الإسلام على القبائل والأفراد، مستغلا صلى الله عليه وسلم كل فرصة يمكن أن يلتقي فيها بالناس، وقريش تحول بينه وبين الناس بكل ما أوتيت من قوة. فهذه مكة جعلها الله مثابة للناس وأمنا، يأتونها معتمرين ويأتونها حاجين حتى من أيام الجاهلية. فإذا بفتيان قريش يقفون على مداخل مكة وبطريقة إعلامية يحذرون الناس من الوباء الموجود داخل مكة. هذا الوباء لم يكن هذه المرة كورونا تغلق بسببها المساجد ويغلق بسببها الحرمان، لا، انتبهوا، عندنا وباء، عندنا طاعون اسمه محمد، ساحر كاهن، شاعر، مجنون، لا ندري. المهم لا تلقوه، لا تسمعوا منه. خذوا هذا الكرسفة أي القطنة واجعلوه في آذانكم، لا يتسرب إليكم شيء من الوباء. يعني هذه مثل الكمامة التي يضعها الناس الآن على أنوفهم وأفواههم خشية أن يتسرب إليهم الفيروس. فحكى الله عز وجل هذا المشهد بقوله: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ينهون الناس عن اتباعه في الوقت الذي ينأون بأنفسهم عن الإيمان به، لكن أيقف النبي عليه الصلاة والسلام مكتوف اليدين لا يؤدي مهمته ولا يكمل رسالته؟ لا والله، فإن الله ناصر دينه، وإن الله عز وجل حافظ نبيه، فليمضي صلى الله عليه وسلم غير هياب ولا وجل، ينطلق في الأسواق وفي المواسم يعرض الإسلام على القبائل وعلى الأفراد. نعم، عمه أبو لهب أصلاه الله نارا ذات لهب يمضي خلفه ويقول: لا تصدقوه فإنه ساحر، لا تصدقوه فإنه كذاب. والناس يقولون: من هذا الذي يضرب هذا الرجل ويقول ما يقول؟ فيقال: إنه عمه، إنه عمه عبد العزة المشهور بأبي لهب. وكان لأبي لهب يعني حمرة في وجهه جعلتهم يلقبونه بهذا اللقب. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبدأ في مقدمات إقامة دولة يكون فيها التمكين لهذا الدين والمنعة والعزة للمسلمين، فراح يأخذ بالأسباب، يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على القبائل وعلى الأفراد. هناك في موسم أو سوق عكاظ وذي المجاز والمجنة وفي المواسم التي كان الناس يأتون فيها إلى مكة رجالا أي ماشين مشاة وعلى كل ضامر من الإبل والجمال التي ضمرت مع طول الأسفار، إلى الناس الذين يأتون إلى مكة رجالا أو على كل ضامر يأتين من كل فج عميق لأداء فريضة الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتهز هذه الفرصة، فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إليه، كما كان عليه الصلاة والسلام منذ أن أمر بالجهر بالدعوة مع بداية السنة الرابعة من البعثة يفعل ذلك. لكن الأمر الآن مع السنة العاشرة ونهايتها احتاج الأمر إلى أن يجتهد في أن يجد من يؤويه ومن ينصره ومن يمنعه حتى يبلغ ما بعثه الله عز وجل به، سيما وقد ركبت قريش رأسها وفعلت كل ما فعلت مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان لابد من إيجاد البديل، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى القبائل فدعاهم وعرض نفسه عليهم. ومن هذه القبائل بنو عامر ابن صعصعة ومحارب ابن خصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو نصر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث ابن كعب وعذرة والحضارمة. والنتيجة لم يستجب منهم أحد، الإعلام القرشي أدى دوره كما ينبغي، لم يستجب منهم أحد. هل كل صلى الله عليه وسلم أو مل؟ لا، لم يفقد صلى الله عليه وسلم الأمل، ولم يكن عرضه صلى الله عليه وسلم الإسلام على هذه القبائل في سنة واحدة ولا في موسم واحد، بل ظل الأمر يتكرر من السنة الرابعة من النبوة إلى آخر موسم قبل الهجرة. ولا يمكن تسمية سنة معينة لعرض الإسلام على قبيلة معينة، ولكن الأكثر كان في السنة العاشرة وما بعدها. ومن كيفيات العرض على القبائل وكيف كان ردهم عليه صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن إسحاق، وملخص ذلك عرض النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبيلة بني كلب، فأتى بطنا من بطونهم يقال لهم بنو عبد الله، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، حتى إنه ليقول لهم صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد الله، يا بني عبد الله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم. فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم، يعني أنتم أبوكم اسمه عبد الله تعبدون غيره؟ سماكم الله بهذا الاسم الحسن، عبد الله، أبوكم اسمه عبد الله، وأنتم تعبدون اللات والعزة ومنات، ما هذا؟ ومع ذلك لم يقبلوا منه ما عرض عليهم. ذهب إلى بني حنيفة فأتاهم في منازلهم، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم. أتى إلى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فقال كبير من كبرائهم: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، يعني يريدها ثورة ويريدها إمبراطورية، هكذا أراد، لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله، الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فردوا عليه: أفتهدف نحورنا للعرب أفتهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. فلما رجعت بنو عامر من موسمهم هذا إلى بلادهم، فتحدثوا إلى شيء لم يوافي الموسم لكبر سنه أو مرضه، وقالوا له: حدث لنا أمر هناك يا كبيرنا يا شيخنا. قالوا له: جاء فتى من قريش من بني عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال: يا بني عامر، وهل لها من تلاف؟ يعني ذكروا له القصة وقالوا: قلنا له تعطينا الأمر من بعدك، أنت الآن فوق 50 من عمرك، هتعيش 10 سنين ولا أكثر، الأمر من بعدك يكون لنا. فقال: لنا إن الأمر كله لله، إن الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال يا بني عامر ما الذي فعلتم؟ هل لها من تلافي، يعني يمكن تلافي هذا الخطأ الذي وقعتم فيه؟ هل لذنباها من مطلب؟ ذنباها من مطلب هذا مثل يضرب لما فات، وأصله من ذنابي الطائر إذا أفلت من حباله، فطلبت الأخذ بذناباها. هل لذنباها من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده، ما تقولها إسماعيلي قط. ترأيت أحد من بني إسماعيل ادعى النبوة؟ أهو إسماعيل ابن إبراهيم، كم مرت من القرون ما في حد من بني إسماعيل ادعى النبوة أبدا. فهذا الذي يقول إنه الآن نبي وأنه من ولد إسماعيل هذا حق، ما تقولها إسماعيلي قط وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم؟ يعني أنتم غاب عنكم الرأي والعقل. لكنهم ما عادوا يصلحون أخطاءهم. ظل النبي عليه الصلاة والسلام يعرض دعوته على القبائل كما عرضها على بني شيبان، على بني شيبان، وهم قبيلة من القبائل أيضا العظيمة، وكان فيهم العقلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى كبار هذه القبيلة، قبيلة بني شيبان، وفيهم رجل يدعى مفروق كبير القبيلة، كان من كبار القبيلة مفروق الذي غلبهم لسانا وجمالا، وجلس يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر. فقال أبو بكر كيف العدد فيكم؟ قال مفروق إنا لنزيد على الألف ولن تغلب ألف من قلة. قال أبو بكر وكيف المنعة فيكم؟ قال مفروق إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، أي نلقى عدونا، وأشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا أخرى، لعلك أخو قريش. فقال أبو بكر إن كان قد بلغكم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فها هو ذا. فقال مفروق إلى ما تدعونا يا أخا قريش؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني عبد الله ورسوله، وإلى أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد تظاهرت على الله وكذبت رسوله صلى الله عليه وسلم واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. فقال مفروق وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فوالله ما سمعت كلاما أحسن من هذا. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
قالوا وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فقالوا دعوت والله إلى مكان دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك والإفك هو أشنع الكذب وأشد من البهتان ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك ثم هذا مفروق رد الأمر إلى الرجل الثاني في القبيلة رد الأمر إلى هانئ بن قبيصة فقال وهذا هانئ شيخنا وصاحب ديننا فقال هانئ قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وإني أرى تركنا ديننا واتباعنا دينك لمجلس جلست إلينا لا أول له ولا آخر لذل في الرأي وقلة نظر في العاقبة إن الزلة مع العجلة وإنا نكره أن نعقد على من وراءنا عقدا ولكن نرجع وترجع وننظر ثم كأنه أحب أن يشركه المثنى بن حارثة فقال وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا فقال المثنى الذي أسلم بعد ذلك قد سمعت مقالتك يا أخا قريش والجواب فيه جواب هانئ ابن قبيصة في تركنا ديننا ومتابعتنا دينك وإنا إنما نزلنا بين صريين وأحدهما اليمامة والآخر السمامة صريين إن نزلنا بين صريين أحدهما اليمامة والآخر السمامة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان الصريان قال أنهار كسرى ومياه العرب فأما ما كان من أنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول وإنا إنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا وإني أرى هذا الأمر الذي تدعون إليه يا أخا قريش مما تكره الملوك فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق وإن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله تعالى أرضهم وديارهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه فقال النعمان بن شريك اللهم فلك ذاك. فكانت هذه واحدة، كانت هذه واحدة من القبائل التي عرض عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فأحسنت على أحسنت الردة، وأحسنت في مدحها لهذا الدين ولهذه الدعوة: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أخا قريش. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب النصرة من خارج مكة، ويعمل على أن ينشر دعوته وينصر رسالته صلى الله عليه وسلم. لكن الجهود الجبارة التي بذلتها قريش في الصد عن هذه الدعوة كان لها أكبر الدور وأعظم الأثر. ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان فيما أنزل عليه: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فلجأ صلى الله عليه وسلم لعرض دعوته على الأفراد والأشخاص، وحصل من بعضهم على ردود صالحة، بل آمن بعضهم، وكان لهم دور عظيم في هداية قومهم ونصرة هذا الدين العظيم. فهذا سويد بن الصامت كان شاعرا لبيبا من سكان يثرب، يسميه قومه الكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه. جاء مكة حاجا أو معتمرا، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال: لعل الذي معك مثل الذي معي، يعني أنا شاعر حكيم وأنت شاعر حكيم، لعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: حكمة لقمان. قال: عرضها علي. فعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا لكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله تعالى علي هو هدى ونور. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ودعاه إلى الإسلام فأسلم، وقال: إن هذا لقول حسن. فلما قدم المدينة لم يلبث أن قتل في وقعة بين الأوس والخزرج قبل يوم بعاث، والأغلب أنه أسلم في أوائل السنة 11 من النبوة. رجل آخر إياس بن معاذ كان غلاما حدثا من سكان يثرب، قدم في وفد من الأوس، جاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، وذلك قبيل حرب بعاث في أوائل السنة 11 من بعثته عليه الصلاة والسلام، إذ كانت نيران العداوة متقدة في يثرب بين القبيلتين، وكان السبب فيها اليهود. ولعله في حينها إن شاء الله أذكر لكم قصة الحرب بين الأوس والخزرج أبناء العمومة. وكان الأوس أقل عددا من الخزرج، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمهم جاءهم، فجلس إليهم سألهم لماذا قدموا فعلم أو عرف منهم أنهم جاءوا يريدون التحالف مع قريش ضد بني عمومتهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هل لكم في خير مما جئتم له؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب أي القرآن، ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، فقال إياس بن معاذ: أي قومي هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ أبو الحيصر أنس بن رافع وهو رجل من الوفد حفنة من تراب البطحاء فرمى بها وجه إياس وقال: دعنا، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. هنا دخلت بها الحمية الجاهلية. دعنا فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فصمت إياس، يعني لم يشأ أن يرد على حليفه في الوفد. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا إلى المدينة من غير أن ينجحوا في عقد حلف مع قريش. وبعد رجوعهم إلى يثرب لم يلبث إياس أن هلك، وكان يهلل ويكبر ويحمد ويسبح عند موته، فلا يشكون أنه مات مسلما. أما الرجل الثالث فهو أبو ذر الغفاري. أبو ذر، وما أدراك ما أبو ذر؟ كان من سكان نواحي يثرب، ولعله لما بلغ إلى يثرب خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق سويد بن الصامت وإياس بن معاذ فيما حدث لهما وذكرته لك آنفا، وقع في أذن أبي ذر أيضا هذا الذي حدث وهذا الذي سمعه من إياس ومن سويد أو سمع عنهما، وكان سببا في إسلامه. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت رجلا من غفار، قبيلة معروفة مشهورة، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل وكلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له: لم تشفيني من الخبر. فأخذت جرابا وعصا، جراب يحمل فيها زادا وعصا يتوكا عليها، ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، فجلست في المسجد يعني في الحرم أشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال: فمر بي علي رضي الله عنه، فقال: كأن الرجل غريب. قال: قلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل. فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أسأله ولا أخبره. فلما أصبحت، يعني بعد ما خد الكرم وضيفه، قال: فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي مرة أخرى، فقال: أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ أما نال للرجل، يعني أما حان للرجل أن يعرف منزله بعد الشيء الذي جاء له؟ قال: قلت: لا. قال: فانطلق معي. قال فانطلقت معه، يعني ثاني يوم في الضيافة الآن. قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي الله، فأرسلت أخي يكلمه فرجع ولم يشفيني من الخبر، فأردت أن ألقاه يعني بنفسي، فقال له أما إنك قد رشدت، يعني ما دمت الأمر كذلك هذا من الرشد، وكأن لسان حالي يقول وعلى الخبير سقطت، أنا أخوه ابن عمه عليه الصلاة والسلام، أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه، أنا الآن سأذهب إلى المكان الذي هو فيه، أدخل حيث أدخل، أنا همشي كالدليل بالنسبة لك، وهنمشي من حواري وأزقة وبعيدا عن أعين الناس، أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك، لأنك أنت غريب عن المنطقة وماشي وسط بيوت القرشيين، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط، حائط بيت، كأني أصلح نعلي، وامضي أنت، يعني كأنك عارف طريقك، فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له اعرض علي الإسلام، فعرضه صلى الله عليه وسلم، فأسلمت مكاني، أسلمت في نفس الوقت، فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغنا فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، يعني بين القرشيين، تقول لي اكتب إسلامك، لا ده أنا هعمل مظاهرة، والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. قال فجئت إلى المسجد وقريش فيه، قريش دار الندوة حول المسجد الحرام، فقلت يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فقاموا، فضربت لأموت، ضرب موت، علقة موت، فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكب عليه ثم أقبل عليهم فقال ويلكم ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار، فأقلعوا عني، يعني تركوه عشان المصالح الدنيوية، الاقتصاد، عماد البلاد، فأقلعوا عني، فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فصنع بي ما صنع بالأمس، فأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. رواه البخاري. ثم من؟ طفيل ابن عمرو الدوسي، كان رجلا شريفا شاعرا لبيبا رئيس قبيلة دوس، وكانت لقبيلته إمارة أو شبه إمارة في بعض نواحي اليمن. قدم مكة في العام 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبله أهلها قبل وصوله إليها، وبذلوا له أجل تحية وأكرم تقدير، يعرفون الرجل ومكانته، وهذه من العادات العربية الطيبة، وقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا. محمد اللي طلع فينا لو اللي ممكن تراه بعد شوية هو بيصلي عند الكعبة، يعني أصابنا بالعضل، يعني جعل الأمر معضلا كما يقال معضلات الأمور. قد أعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر، قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجه. وإنا نخشى عليك، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا. يقول طفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت أذني، أتى بالكرفس الكرسف القطن يعني، ووضعه في أذني حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا، يعني خوفا من أن يبلغني شيء من قوله. شوف الدعاية له، الدعاية الإعلامية تعمل إيه؟ ما والإعلام دلوقتي ليس بشيء. قال: فغدوت إلى المسجد، راح يطوف حول الكعبة، فإذا هو قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. ما أنت ممكن تحط الكرسف والقطن في أذنك، أحيانا بنعمل كده إحنا وراكبين الطيارة، نخفف من حدة الصوت ساعة طلوع الطيارة ونزولها، لكن سامعين برضه. فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: واثك لأمي، يعني أمي تكلني، تفقدني، واثك لأمي. عارف تكلني دي لها قصة، امرأة صعيدية لقيت المذيعة في إذاعة البرنامج العام بتقول لها: وانت يعني زوجة ولا ايه؟ قالت لها: لا أرملة، أنا لست زوجة. قالت لها: فين زوجك؟ قالت لها: كلته. قالت لها: ايه؟ فكرت كلته كده. قالت لها: نهشته. فطلعت الثانية: أن أحمد الأولانية. قالت لها: يعني ايه؟ قالت لها: يعني مات، مات كده بالتفخيم، مات مات. فقال: واثك لأمي، يعني تكلني أمي وتفقدني، واثك لأمي، والله إني رجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فمن يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. فمكثت حتى انصرف إلى بيته فاتبعته، حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فعرضت عليه قصة مقدمي وتخويف الناس إياي وسد الأذن بالكرسف، ثم سمع بعض كلامه، وقلت له: اعرض علي أمرك. فعرض علي الإسلام وتلا علي القرآن، فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه، فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت له: إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية، آية علامة كده، يعني كرامة معجزة، فادعوا الله أن يجعل لي آية. فدعا واحد، يقول لي: معجزة إيه يا شيخ؟ المعجزة الأنبياء، هي برضو جاء عن طريق نبي، لكن يعني أنا عارف اللي فيه بيقف على الوحدة. فادعوا الله أن يجعل لي آية. فدعا، وكانت آيته، العلامة الكرامة اللي هينالها هذا الرجل بعدما أسلم، أنه لما دنا من قومه جعل الله نورا في وجهه مثل المصباح، نورا يشع من وجهه مثل المصباح، فقال: اللهم في غير وجهي، أخشى أن يقول هذه مثلة، النور اللي طالع من وشك ده مش طبيعي، امال ايه ده؟ برص. جاي تفكرنا انه دي يعني آية؟ ده برص، بيض الله وجهك بالبرص. فقال اللهم في غير وجهه، سبحان الله. شوف الرجل فاهم طبيعة الناس. أخشى أن يقول هذه مثلة. فتحول النور إلى صوته، الصوت الذي في يده. فدعا أباه وزوجته إلى الإسلام فأسلم، وأبطأ عليه قومه في الإسلام، لكن لم يزل بهم حتى هاجر بعد الخندق ومعه 70 أو 80 بيتا من قومه، وقد أبلى في الإسلام بلاء حسنا، وقتل شهيدا يوم اليمامة. اليمامة اللي كانت حرب ضد أتباع مسيلمة الكذاب من بني ثقيف. هذا وممن دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام. ضماد الأزدي، ضماد الأزدي يعني كان من أزد، أزدي شنوءة من اليمن، قبيلة في اليمن كبيرة، وكان يرقي من هذه الريح، كان راقيا، عنده خبرة بالرقية من العين ومن الجن، وكان يرقي من هذه الريح. قدم مكة فسمع سفهاءها يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. مدام مجنون عنده حالة صرع، ممكن تكون صرع من الأخلاط الرديئة أو صرع من الجن، أنا ممكن عالجه على يدي. فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، بلغني أنك أنت يعني عندك حالة مس، وأنا بفضل الله بعرف أرقي من هذه من هذا الأمر، يعني إني أرقي من هذا الريح، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الرد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال الرجل ضماد أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر، يعني بلغنا أبعد موضع في البحر غورة، هات يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه رضي الله عنه وأرضاه، مكتفيا بهذا القدر من إسلام الوفود، أو من عرض النبي عليه الصلاة والسلام على الوفود وعلى الأفراد، لآخذ أهم نقطة وأهم عرض تم على أهل يثرب، فكانت بمثابة النسمات الطيبة لنصرة هذا الدين والتمكين لرسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. في موسم الحج 11 من البعثة كانت البذور الصالحة، حيث وجدت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات، اتقى المسلمون في ظلالها الوارفة لفحات الظلم والعدوان، حتى تغير مجرى الأحداث وتحول خط التاريخ. كان من حكمته صلى الله عليه وسلم إزاء ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن سبيل الله، يغلق باب الخيمة ويسد أذنيه من التحذيرات الشديدة التي كانت من قريش لهم، اغلق الخيمة قدع، حط سد الباب، اعمل كذا، هيصة. وقدارت بين أبي بكر وبين رجل من ذهى الأسئلة وردود طريفة، وأجاب بنو شيبان بأرجى الأجوبة كما سبق، غير أنهم توقفوا في قبول الإسلام. غيت لما وقف أبو بكر على خيمة لنفر من يثرب، فمر رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر بالعقبة، بعقبة منى، فسمع أصوات رجال يتكلمون، فعمد إليهم حتى لحقهم، وكانوا ستة نفر من شباب يثرب كلهم من الخزرج، وهم أسعد بن زرارة من بني النجار أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، عوف بن الحارث بن رفاعة من بني النجار، رافع بن مالك بن العجلان من بني زريق، قطبة بن عامر بن حديدة من بني سلمة، عقبة بن عامر بن نابي من بني حرام بن كعب، جابر بن عبد الله ابن رئاب من بني عبيد بن غنم. فأبو بكر قال لهم: تسمعون؟ معي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يمكن أن تسمعوا منه؟ نظر بعضهم إلى بعض، قال: رسول الله؟ وكان من اليمن والسعادة لأهل يثرب أنهم كانوا دائما وأبدا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أنه قد أظلنا نبي آخر الزمان، أظلنا زمان نبي آخر الزمان. وكان لما ضعفت كلمة الأوس والخزرج وقويت شوكة اليهود، ودي قصة قلت لكم سأحكيها لكم إن شاء الله يعني بعده، لأنها قصة طويلة ولطيفة وظريفة وجميلة وكل ما تقول فيها. فلما قويت شوكة اليهود على الأوس والخزرج وفرقوا كلمتهم وجعلوهم يتقاتلون سنين عددا، فلما كان الأمر كذلك كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج يقولون: يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. الحكاية دي على لسان اليهود لدرجة أن الأوس والخزرج حفظوها جيدا. فلما قال لهم أبو بكر: معي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هل تجلسون نكلمكم؟ فقالوا، ينظر بعضهم إلى بعض: نبي؟ واليهود قالوا لهم: إن نبي من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما سمعوا هذا الكلام من أبي بكر رضي الله عنه وقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: من موالي اليهود أي حلفائهم؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه صلى الله عليه وسلم فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته، ودعاهم إلى الله عز وجل، وتلا عليهم القرآن، فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم إنه لن نبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه. فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا. سبحان الله، الدعاية اليهودية كانت سبباً في إسلام من أسلم من الأوس والخزرج. وكانوا من عقلاء يثرب، أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت قريبا والتي لا يزال لهيبها مستعرا، فأملوا أن تكون دعوته صلى الله عليه وسلم سببا لوضع الحرب، فقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى الله أن يجمعهم بك فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ولما رجع هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها رسالة الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.